قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي بكر بن أبي عاصم رحمه الله تعالى قال في كتاب السنة في أبواب القدر: باب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سنان عن وهب بن خالد الحميري عن ابن الديلمي قال لقيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأراضيه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لرجل أحد أو مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله لا يقبله الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإنك إن مت على غير هذا أدخلت النار. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وابن حبان والبيهقي والفريابي في القدر وعنه الأجري في الشريعة، وفي إسناده أبو سنان وهو سعيد بن سنان البرجمي في حفظه ضعف والحفظ عنه صدوق له أوهام لكنه متابع، فالحديث صحيح كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأراضيه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وهم في ملكه وتدبيره، وهو حكم عدل سبحانه وتعالى لا يعذب إلا من يستحق العذاب، وأنه سبحانه وتعالى لو عذب كل الخلق ما كان ظالما لهم سبحانه وتعالى، ولو رحم كل الخلق إنسا وجنا طائعين وعاصين لكان ذلك بعلمه وحكمته وكانت رحمته أنفع للطائعين من طاعاتهم. فبرحمته سبحانه وتعالى يرحم من شاء من خلقه، ورحمته أنفع لهم من أعمالهم، لأنه لو عامل الخلق بالقسط لما استحق أي عامل أدنى ثواب، فلقد تحصلوا على مقابل هذه العبادات بأكثر بكثير من النعم التي أنعم بها عليه، ناهيك عن الثواب وعن الجنة وعن النعيم المقيم.
لكنه برحمته سبحانه وتعالى يدخل عباده الجنة، وبرحمته يرحمهم ويثيبهم أعظم ما لو أثابهم على مجرد أعمالهم. وهذا المعنى قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حق نفسه حيث قال: واعلموا أنه لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذن رحمة الله عز وجل وفضله على عبده بهذه الرحمة وثوابه المتفضل به عليهم خير لهم من أعمالهم، لأنه كما قلنا لو عامل عباده وخلقه بالحساب لكانت نعمة واحدة من نعمه تفضل سائر الطاعات والعبادات. لو تفكر إنسان في نعم الله عز وجل عليه التي قال عنها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ثم أراد أن يقارن بين هذه النعم وبين طاعاته وعباداته، ما عدت عباداته في هذه النعم شيئا. نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الكلام واللسان والبيان، نعمة الهواء، نعمة الشمس، نعمة الليل والنهار، نعمة لا تعدوها ولا تحصوها. ماذا قدم العبد لربه جل وعلا وبماذا قابل هذه النعم؟ صلاة من خمس في أوقات معدودات، بصيام شهر، بزكاة مال هو المتفضل سبحانه وتعالى به عليه، بحج هو المتفضل بالمال الذي به حج بيته. بماذا؟ إذن رحمته جل وعلا خير من أعمال الخلق كلهم، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا أهلا لرحمته. فلو أنه سبحانه وتعالى عذب خلقه جميعا لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من كل شيء. الشاهد من الحديث أن الله عز وجل هو الذي يمن بالهداية ويتفضل بالهداية ويمن بالرحمة ويتفضل بها، وهو الذي بيده النعيم المقيم والعذاب الأليم، والخلق خلقه والملك ملكه والأمر أمره، يفعل في خلقه ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. فلو عذب جميع الخلق لعذبهم وهو غير ظالم، ولو رحمهم لكانت رحمته أنفع وخيرا لهم مما يعملون، حتى لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما كان ثوابه أنفع له من رحمة الله عز وجل به أبدا، إلا أن يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأنه كله من الله عز وجل، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولو جاء العبد بكل عمل وبكل طاعة إلا أنه لم يؤمن بقدر الله عز وجل وبمشيئة الله عز وجل وبأنها كائنة، لا ينفعه سائر العمل. ولو كانت حياته كلها عبادات وأمواله كلها نفقات في وجوه البر، وإن كانت أمواله مثل أحد ذهبا لا ينتفع بذلك حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، أي أنه كله من رب العزة جل وعلا، هو الذي قدر مقادير الخلائق وخلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانه وتعالى، حتى يؤمن العبد بأن ما شاء الله كائن لا محالة، وما لم يشأه لن يكون أبدا بحال أو بأي حال من الأحوال. ولن يؤمن العبد حتى يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، لا بد أن يأتيه، ولا بد أنه مكتوب من الله عز وجل، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا في معنى حديث ابن مسعود المتقدم مرارا: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي رفعت الأقلام التي تكتب المقادير وجفت الصحف التي كتبت فيها المقادير، فلا يكتب القلم شيئا من المقادير بعد، ولا يكتب في الصحف شيء بعد أن رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. تؤمن بهذا، والإيمان بهذا يجعل العبد مطمئنا مستريحا آمنا، لا يفرح فرح بطر ولا أسر إن جاءته نعمة، ولا يأسف أسف يلوم فيه القدر ورب العزة جل وعلا إذا نزلت به مصيبة، فيحيا حياة السعداء، يحيا حياة المؤمنين، لأنه يعلم أن أسفه على فوات خير لن يرده، وأن أسفه لنزول الضر لن يدفعه، فيبقى عبدا لله عز وجل راضيا عن كل ما قدره الله عز وجل عليه. وهذه مرتبة عالية من مراتب الإيمان، وهي الرضا، الإيمان والتصديق والقبول والاستسلام، هذا واجب. أما مرحلة ومرتبة الرضا أعلى من مجرد الإيمان، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأنك ترضى، ترضى بما أتاك من الله عز وجل، وتعلم أنه إنما جاءك لأنك تستحق ذلك بتقصيرك أو عدوانك أو عصيانك أو تركك لأمر الله عز وجل. والله عز وجل لا يظلم الناس شيء، إني حرمت الظلم على نفسي، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فما أصابك ترضى عن الله عز وجل به، لعلمك أنه لا يظلم مثقال ذرة، وإنما ذلك بما كسبت يداك. وهذا الذي يجعل العبد مطمئنا في هذه الحياة، مطمئنا في هذه الحياة، ففزعه وذعره وخوفه وأسفه لن يغير من قدر الله عز وجل شيء، وفرحه وسعادته الذي يورثه أشرا وبطرا وكبرا لن يغير من قدر الله عز وجل شيء. فالعبد عبد يسعد ويفرح بطاعة الله عز وجل، ويرضى بكل ما قدره الله عز وجل. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إن مت على غير ذلك، من مات على غير ذلك، على غير الإيمان بأن ما أصابك إنما هو من عند الله عز وجل وبتقدير الله عز وجل، ومن أنفسكم بكسبكم وأعمالكم، فبما كسبت أيديكم، كما قال الله عز وجل. فالخير والشر والنفع والضر وما تسعد به وما تألم وتأسف به، قل كل من عند الله، لكن جعل لهذا أسبابا ولذاك أسبابا. والسعيد من اتخذ أسباب السعادة وأسباب رضوان الله عز وجل وأسباب رحمته سبحانه وتعالى، فآمن إيمانا جازما بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يقول: وإنك إن مت على غير هذا أدخلت النار، نسأل الله العافية. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سليمان بن عتبة الدمشقي الداراني، وفي حفظه ضعف ونحو هشام بن عمار. قال: حدثنا أبو الربيع السلمي قال سمعت يونس بن حلبس، ويونس بن حلبس بن ميسرة، يحدث عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا رواه البزار في مسنده، والفريابي في القدر أيضا، وهو صحيح بما تقدم. قال: حدثنا أبي قال حدثنا أبي اللي هو من؟ أبو عاصم بقى الكبير. قال: حدثنا شبيب الحلبي قال سمعت أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا صحيح بما قبله، يعني كل منهما يشهد لصاحبه، وتقدم هذا المعنى في أحاديث غير هذا الحديث، وهذا حسنه الشيخ مقبل رحمه الله. قال: حدثنا الثاني حديث أنس بن مالك قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن صدران الأزدي أبو جعفر المؤذن قال: حدثنا الحكم بن سنان وهو البهيلي ضعيف عن ثابت عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض قبضة فقال للجنة برحمتي، وقبض قبضة فقال للنار ولا أبالي ولا أبالي. هذا الإسناد فيه إسناده فيه ضعف الحكم بن سنان، لكنه صحيح أن الله عز وجل قبض قبضة وقال هؤلاء للجنة، وقبض أخرى وقال هؤلاء للنار، أي أن أهل الجنة معلومون مسبقا وأهل النار معلومون مسبقا، وأن الله عز وجل كما ذكرنا حديث خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ذرية بيضا وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، ثم مسح ظهره الآخر وقال هؤلاء للنار ولا أبالي. هذا كله داخل في جملة الأدلة على أن مقادير العباد وخواتيمهم قد فرغ منها وقد علمت. علم كل إنسان عمله في الدنيا وأجله في الدنيا وشقاوته وسعادته في الدنيا والآخرة وخاتمته وعاقبته في جنة أو نار منذ أن قال الله عز وجل للقلم: اكتب مقادير كل شيء، وقبل ذلك في علمه الأزلي سبحانه وتعالى. وهذا مما لا يعلمه إلا الله عز وجل. لأن بعض الناس يقول إذا كان علم أن فلانا من أهل الجنة أو علم أن كل واحد منا إما أن يكون من أهل الجنة أو من أهل النار فلماذا العمل؟ أنت لا تعلم، لا تعلم ما كتب لك وما قدر لك، وإنما ذلك مخفي عنك، وإنما تعلم أنك مأمور بعبادة الله عز وجل، منهي عن معصيته سبحانه وتعالى. فليعمل الإنسان بما علم، وليكل علم ما لم يعلم لعالمه سبحانه وتعالى. فأنت تعلم أنك مكلف عبد مأمور، ولا تعلم أنك من أهل الجنة أو من أهل النار، فتترك ما لا علم لك به لعالمه، وتعمل بما بلغك علمه، وهو امتثال الأمر وترك النهي والزجر. اعملوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث تقدم أيضا، فكل ميسر لما خلق له. إذا كان قد علم أهل الجنة وعلم أهل النار وعلم أهل السعادة وعلم أهل الشقاوة، قالوا فيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لأهل الشقاوة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أي اكتسب أعمالا، واكتسب أعمالا هي من فضل الله عز وجل عليه، فهو الذي هداه لأن أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فوفقه ويسره ويسر له سبيل اليسر، وأعانه على تلك الأعمال التي استحق بها اليسر وأثابه عليها في الآخرة، فهو المتفضل أولا وآخرا. تفضل عليك بأن خلقك، تفضل عليك بأن جعلك مصدقا مؤمنا متقيا معطيا عابدا، وتفضل عليك بالثواب على هذه الأعمال التي تفضل بها عليك أولا فهداك لفعلها. فالحمد لله على ما هدانا، ونسأله أن يثبتنا حتى نلقاه. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالله عز وجل قبض قبضة من خلقه، أو استخرج من ظهر آدم ذرية ذرأها، وقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، هؤلاء للجنة برحمتي وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء للنار بحكمتي وعدلي وبعمل أهل النار يعملون. ففيما العمل؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولو يسر إنسان لعمل الطاعات والإيمان وأعطى واتقى وصدق بالحسنى لا يركن إلى ذلك حتى يموت على ذلك، لأنه كما تقدم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. وبذلك أيضا يخاف العبد الطائع المعطي المتقي المتصدق المحسن، يخاف أن يحول الله عز وجل بينه وبين هذه الأعمال، أو أن يقلب قلبه ليصرفه عن هذه الأعمال. ولذلك لا نشهد لأحد بجنة أو نار ما دام في هذه الحياة، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا الخليل بن عمر بن إبراهيم العبد البصري قال حدثنا أبي اللي هو عمر بن إبراهيم، أبي عمر بن إبراهيم، نعم نعم، أبو موسى، أبو موسى لا أبو موسى لا ما فيش زيه، العنز محمد بن محمد بن المثنى بن عبيد العنز الزمي، الإمام الثقة اللي كان قرين من بندار كان كفرسي رهان، محمد بن مثنى ومحمد بن بشار، نعم كلاهما شيخا البخاري ومسلم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا خليل بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا أبي عمر بن إبراهيم قال حدثنا قتادة بن دعام، قتادة بن دعامة أبو من؟ أبو الخطاب السدوسي البصري الأكمة. وعمر بن إبراهيم في حديثه عن قتادة ضعف، وابنه الخليل ربما خالف في حديثه. قال حدثنا قتادة بن دعامة عن أبي حسان الأعرج الأحرد البصري، صدوق حسن الحديث إلا أنه رمي برأي الخوارج، عن ناجية عن عبد الله بن مسعود، ناجية بن كعب الأسدي، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد يولد كافرا ويعيش كافرا ويموت كافرا، وإن العبد لا يعمل برهة من دهره بالسعادة ثم يدركه ما كتب له فيموت شقيا، وإن العبد لا يعمل برهة من دهره بالشقاء ثم يدركه ما كتب له فيموت سعيدا. وهذا المعنى صحيح. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب الأول ما كتب له وما قدر له أنه من أهل الشقاوة ليختم له بهذا العمل ويكون من أهل الشقاوة، وإن الرجل يعمل بعمل أهل الشقاوة وهو من أهل الجنة فيختم له بعمل أهل الجنة ليموت عليه. يعني الناس من الصحابة عاش طول عمره عابد الأوثان، عابد الأصنام مشرك، وقبل أن يموت بقليل أسلم وقاتل وقتل ولم يصل ركعة لله، لأنه مكتوب في الكتاب الأول من أهل الجنة، والآخر على العكس مسلم في الظاهر يعني، ويأتي الطاعات والقربات والصلوات وحتى الجهاد وفي قلبه النفاق يظهر قبل موته ليقبض عليه وهو من أهل النار عياذا بالله. كل ذلك بيان بأن فرغ من كتابة مقادير الخلائق، قدر الله عز وجل على أقوام أنهم من أهل الجنة وكتبهم، وعلى أناس من أنهم من أهل النار وكتبهم في أهل النار، وختم الكتاب فلم يعد يزاد فيه. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا شاذ بن فياض أبو عبيدة اليشكري قال حدثنا عمر بن إبراهيم المتقدم قال حدثنا قتادة عن أبي حسان عن ناجية عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال باب حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى اللي هو متقدم قال حدثنا عبد الله بن داود الخريبي، نعم إن العبد يعني تفصيل مثل الأول يعني فطبع إيه؟ الجبرة هي نفسها عندك، نعم وإن العبد يعمل برهة من دهر بالسعادة هذه لم أقرأها. قال إن العبد يولد كافرا ويعيش كافرا ويموت كافرا. قبلها إن العبد يولد مؤمنا وعند كذا سقطت من عند. نعم. ماشي. يولد مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت مؤمنا. وإن العبد يولد كافرا ويعيش كافرا ويموت كافرا. وإن العبد لا يعمل برهة من دهر بالسعادة ثم يدرك ما كتب له فيموت شقيا. وإن العبد لا يعمل برهة من دهر بالشقاء ثم يدركه ما كتب له فيموت سعيدا. صح كده؟ ماشي يعني عدي. ماشي. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا شاذ بن فياض. خلاص انتهى هذا أيضا. طب انت سكتين لحد ما جبنا الحديث الثاني ودخلنا على الثالث. قول يعني ما تخافش مش همدك ولا حاجة. قال باب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن داود عن طلحة بن يحيى ابن طلحة بن عبيد الله في حفظه ضعف عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة جعل الله للجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم وجعل للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم. هذا مختصر من الحديث في صحيح مسلم هو أن عائشة لما مات غلام من الأنصار فقالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة. طيب عصفور من عصافير الجنة يعني لم يعمل شيئا شرا قط فمات فهو من أهل الجنة على طول. والشيخ ذكر طيب الحديث عند مسلم. نعم. وفي أوله دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك. قال وغير ذلك يا عائشة إن جعل الله للجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم وجعل النار أهلا وهم في أصلاب آبائهم. هذا الحديث وهذا السياق عند مسلم كما ذكرنا. فالله سبحانه وتعالى جعل للجنة أهلا وجعل للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم. بل قبل ذلك وهم في صلب أبيهم آدم. ذكرنا حديث مسح الله عز وجل ظهر آدم واستخرج كل ذرية هو ذرآها. الحديث وهم في صلب أبيهم. بل قبل ذلك لما أمر القلم بكتابة مقادير الخلائق أي كتبهم وخلقهم حينما شاء خلقهم أولا حينما أخرجهم نسما من ظهر أبيهم آدم وثانيا من في أصلاب آبائهم وثالثا أخرجهم بالبطون أمهاتهم والكل قد علم طائفة من أهل الجنة وطائفة من أهل النار طائفة من أهل السعادة وطائفة من أهل الشقاوة طائفة بعمل السعادة يعملون وطائفة بعمل أهل الشقاوة يعملون طائفة يكبرون ويبلغون سن التكليف وطائفة يموتون قبل سن التكليف وكتب عليهم كما تقدم حديث الغلام الذي قتله الخضر. غلام لم يكلف بعد قتله الخضر ثم أوحى الله عز وجل إليه بأنه طبعه كافرا وهو غلام. فعائشة رضي الله عنها حكمت حكما خاصا مبني على الحكم العام بأن هؤلاء لم يبلغوا الحنف أي لم يبلغوا العمر الذي يكون من أتى معصية حانثا عاصيا غير مكلف. تقول هؤلاء صغار وصبيان والأصل في الصبيان أنهم غير مكلفون وأنهم غير مأمورين وأنهم كما تقدم الخلاف في حكم الأطفال أطفال المسلمين أو أطفال المشركين أو الأطفال عامة قول من يقول إن جميع الأطفال في الجنة، هذا على سبيل العموم، لكن خصوص غلام بعينه لعله كغلام الخبز. فلا تحكم كما نقول كل المسلمين في الجنة، مش كده؟ بمعنى أنهم إذا ماتوا على هذا الإسلام فهم في الجنة، لكن أقول فلان ابن فلان من أهل الجنة هذا لا يجوز، وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويعمل الطاعات في الظاهر، لأنك تحكم على أمر غيبي لا تدري بما يختم له. هل يختم له بما هو عليه؟ هل ما هو عليه في الظاهر عليه في الباطن؟ وهل سيختم له بهذا الظاهر والباطن عند موته ويبقى على توحيده وإيمانه حتى يكون؟ كل هذه غيبيات، ولذلك لا نحكم على الأعيان. ومثل مسألة التكفير، الكفار اليهود والنصارى والطواغيت والفجار والمنافقون والعلمانيون، هؤلاء على العموم، لكن فلان ابن فلان بعينه من أهل النار لعله أن يتوب ويكون في مرتبة أعلى منك. يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. سبحان الله، واحد يقتل واحد والاثنين يدخلوا الجنة، يضحك الله عز وجل. الأول كافر يقتل الثاني المؤمن فيستشهد ويموت ويدخل الجنة، الذي قتله وهو كافر يتوب الله عز وجل عليه فيقاتل في سبيل الله فيقتل فيقتل ويدخل الجنة. الحال الأولى من أهل النار، يقتل مسلما يدافع عن الإسلام والثاني كافر يدافع عن الكفر. فالمرء قد يعمل بأعمال أهل النار وبأعمال الكفار وفي الباطن مؤمن، أعمال الفسق والطغيان وفي الباطن حب الله وحب رسوله. فإياك أن تحكم على شخص بعينه بخاتمته وعاقبته.
ماشي، دقيقة واحدة بس، عدت نص دقيقة ولا لسه ما جتش نص؟ ما شاء الله، شتانا بين النور والظلمة.
يا عائشة، جعل الله للجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وجعل للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم، أمر قد فرغ منه. قال حدثنا دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم الإمام الثقة الحافظ، قال حدثنا ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن موهب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لا يعمل الزمان الطويل من عمره بعمل أهل الجنة، وإنه عند الله لمن أهل النار. الله أكبر. وإن العبد ليعمل الزمان الطويل من عمره بعمل أهل النار، وإنه مكتوب عند الله من أهل الجنة. الحديث صحيح تقدم مرارا. قال: باب. حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد أبو يحمد الحمصي قال حدثنا سعيد بن سنان قال حدثنا محمد بن يزيد البصري مجهول عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى خلق خلقه خلقهم في ظلمة قبل أن يستقروا نطفا، قال فأخذ الله من نوره فألقى عليهم، فمن شاء أن يصيبه من ذلك النور اهتدى، ومن شاء ألا يصيبه ضل. هذا إسناد ضعيف لكن معناه تقدم قبل ذلك. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى: باب. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن مسروق عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه أنه قال: أتيت عائشة فقلت: يا أمتاه، حدثيني شيئا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطير تجري بقدر، وكان يعجبه الفأل الحسن. نعم، يحب الفأل الحسن أكيد، لكن في حديث غير هذا كان يعجب الفأل الحسن. نعم، ما هو اللي عندك عندي أبو عاصم، مش هنختلف احنا أنا وانت، مش هنختلف. ايوه هي هذه، لكن في غير هذا الحديث: وكان يعجبه الفأل الحسن، كان يكره التطير ويعجبه الفأل الحسن. قالوا: الفأل الحسن كلمة طيبة يعجبه. طيب هذا الحديث عند أحمد، عاد يجيبه لنا كده عند أحمد ولا السلسلة الصحيحة؟ هو الشيخ قال: إسناد حسن، رجال الثقات غير أن حسان بن إبراهيم، لم يوثقه غير ابن حبان، وقال عن الحفظ: صدوق يخطئ. وأيضا عندنا سعيد بن مسروق أبو الثوري في حفظه شيء، وكذلك أيضا عندنا يوسف ابن أبي بردة، هذا لم يوثقه إلا ابن حبان أيضا. وإن كان المعنى صحيحا كما تقدم، الطير تجري بقدر، نعم، يعني هؤلاء الذين يتطيرون، الطير سواء ذهبت يمينا أو شمالا فكل ذهابها وطيرانها بتقدير الله عز وجل. وكان يعجبه، كان يحبه، يحبه، كان يحب الفأل الحسن، يعجبه الفأل الحسن، يعني الاسم الحسن والرجل الحسن والوجه الحسن، يعجبه، يستبشر بذلك صلى الله عليه وسلم. لكن نهى عن التطير، نهى عن التطير، يعني إيه؟ أن يبني أحكامه وأموره على طيران الطير. وأهل الجاهلية كانوا يطلقون الطير، فإذا طارت جهة اليمين فهو أمر خير يقدمون عليه، طارت جهة الشمال فهو أمر شر فلا يقدمون عليه، وهو التشاؤم، يعني إن ذهبت جهة الشمال، يعني اليمين والشمال، يمين يتيمنون، شمال يتشاءمون، ويبنون حياتهم على حركات الطير، والطير لا تطير إلا بقدر الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن، يعني: من أنت؟ أنا عبد الرحمن، أنا